بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد، مع هذه الحلقة من برنامجكم تاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يسأل السائل الكريم حول الأدوية والفيتامينات المشتملة على الجيلاتين والذي يحتمل أن يكون من الخنزير. الجواب عن هذا يا رعاك الله أن المسألة تتوقف على الاستحالة. هل انقلبت هذه المادة إلى مادة أخرى؟ الاستحالة معناها انقلاب العين إلى عين أخرى تغيرها في حقيقتها وفي صفاتها، وهي من المطهرات، تتحول بها المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة، فيتغير حكمها من التحريم إلى التحليل، فإن الحكم تابع للإسم والوصف ودائر معه وجودا وعدما. أما إذا تغيرت صفاتها الظاهرة وبقيت حقيقتها لم يتغير حكمها، كتغيير الجامد إلى سائل، أو السائل إلى جامد، أو اللحمة عندما تطحن مثلا فلا تزال مادة اللحمة هي نفس المادة، فهذا لا يغير من حكمها شيئا. وموضع الإشكال في هذه القضية في الحقيقة في تطبيقاتها العملية وليس في تأصيلاتها الفقهية، فهي أقرب إلى عمل الخبراء منها إلى عمل الفقهاء. إن هذا المعنى جاء بنصه في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام. القرار يتابع فيقول: لا حرج في استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ومن الحيوانات المباحة المذكاة تذكية شرعية، لا يجوز استخراجه من محرم كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة، ولا استعمال الأطعمة التي يستخدم فيها ذلك إلا إذا كانت نسبة يسيرة جدا قد استهلكت في غيرها فلم يبق لها أثر من طعم أو لون أو ريح، أو عند حصول التيقن من استحالته وانقلاب عينه. يعني الرخصة والاستثناء والعذر إما بالاستهلاك أو بالاستحالة. الاستهلاك أن تكون النسبة يسيرة جدا فتنغمر في الكثير، كما لو وقعت نقطة من النجاسة في كمية كبيرة جدا من الماء فكاثرته، فعندئذ يقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ويقال الماء طهور لا ينجسه شيء. أو عند حصول التيقن من استحالته وانقلاب عينه. المواد الغذائية التي يدخل لحم شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه كبعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن، البسكوتات، الشوكولاتات، الآيس كريم، محرمة باعتبار إجماع أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله والانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد إلا إذا ثبت يقينا أن هذه المادة قد انقلب عينها واستحالت إلى مادة أخرى. القرار يتابع فيقول: استخدام الكحول في طهي الأطعمة لا يجوز قل أو كثر، إذ لا تدعو إلى ذلك ضرورة ولا حاجة يتضرر بتركها، وفيما أحله الله ورسوله كفاية وغنية، وما يراد من النكهة يمكن توفيره وأفضل منه من خلال بدائل مشروعة. نحن لا نفعل هذا، لكن هل نتناول هذه الأطعمة لتستخدم شيء من الكحول في طهيها؟ إن كانت آثار الكحول لا تزال باقية إسكارا لمتناولها أو تأثيرا على رائحة الطعام أو لونه أو طعمه فلا تزال على أصل التحريم. أما إن كانت قد زال أثرها بالكلية ولم يكن لها أثر بالكلية على إسكار متناولها مهما أكثر من تناولها فهي على أصل الحل، ولكن أيضا ينبغي ينصح بتجنب استخدام هذه الأطعمة ما استطعنا لعسر التأكيد والتحقق في الواقع من أنه لم يبق لها أثر وأنها قد تبخرت جميعا، يعسر التحقيق القول بهذا فضلا عما يتضمنه تناولها من الإقرار على اسم استخدامها، فتصبح من المشتبهات التي ينصح بتجنبها احتياطا للدين. نعم. والعرض السؤال الثاني: ما حكم العمل كطبيب بشري في شركة تعاونية للتأمين في بلد مشرقي عرف عنه تطبيقه للشريعة في القسم الخاص بالموافقات على الإجراءات الطبية في مجال تخصص السائل وهو جراحة العظام؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن التأمين التكافلي التعاوني من صور التأمين المشروعة، وإذا كان ذلك كذلك فلا حرج في العمل في مؤسساته، سواء أكان ذلك في مهنة الطبابة أم في غيرها، فإن العمل في مؤسسات التأمين يكون حكمه تابعا لنوع التأمين نفسه، فإن كان تأمينا تجاريا لم يصلح لم يجوز، وإن كان تأمينا تعاونيا جاز. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول: التأمين الاجتماعي الذي لا يقصد به الربح بل الرعاية الاجتماعية أو الصحية للمستفيدين منه وتتولاه عادة الدول والشركات والمؤسسات العامة باستقطاع حصة من راتب الموظف مع حصة من المؤمن أو بدونها طوال مدة عمله فهو مشروع، ولهذا يجوز الانتفاع به والعمل في المؤسسات التي تقوم عليه تأسيسا أو تسويقا لقيامه في الجملة على فكرة مشروعة، مع تجنب ما يغشى تطبيقه من أعمال غير مشروعة كالاستثمارات الربوية ونحوها. أما التأمين الإسلامي وهو يشبه في بعض خصائصه التأمين التكافلي أو التعاوني ويقوم على التبرع والتعاون وبذل المنافع، ويكون دور الشركة فيه هو دور الوكيل في إدارة عمليات التأمين والمضارب في استثمار فضول أمواله، هذا من العقود المشروعة فيجوز الانتفاع به والعمل في مؤسساته إذا التزمت بقية الضوابط الشرعية في استثمار أمواله التأمين. ولقد صدر قرار عن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ببيان حكم كلا نوعي التأمين: عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعا. نعم. ثانيا: أن العقد البديل يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني. السؤال يقول، وهو يعكس حالة من حالات الضعف البشري والاستجابة للتيارات الوافدة التي تخترق حصوننا وتخترق عقولنا، يقول السائل: كنت أرتكب جرما كبيرا مع زوجتي وتوقفنا ولن نعود، كنا أثناء الجماع نتلفظ بألفاظ فيها فحش وفيها قذف، وكأنهم يتلززون بأن يقذفها وأن تقذفها، وهذا يثير استمتاعهم كما قال، والغرض زيادة الشهوة. أعلم أن هذا ذنب عظيم ولن نعود إليه، وهذا قرار نهائي، لكن سؤالي: هل يعتبر هذا من قبيل الطلاق؟ لأن أحيانا عندما ينادي كل منهما الآخر بأنه عاهر أو أنها عاهرة، هذا يعني أنها ليست زوجته، لأنها لن تكون هكذا إلا إذا كانت محرمة عليه. فهل هذه الكلمة تعني أنه طلقها وأنها بانت منه بينونة صغرى أو كبرى بهذه الكلمة؟ هي تقول لهذه الكلمة وأنا أقول لها نعم أنت هكذا، أو أقول لها فتقول نعم وأنت هكذا، وأنا آسف على كتابة الألفاظ، وأنا أكثر أسفا على إشاعة هذه الفتوى على الملاء. لكن لأننا نعيش في مجتمعات خارج ديار الإسلام وتكسر فيها هذه النتوءات وتلك الشذوذات، فلعل بيان حكمها يكون فيه قدر من الرخصة بإذن الله تعالى. نقول له يا رعاك الله، رغم الفحش الظاهر في هذه العبارات ورغم وجوب المبادرة إلى التوبة منها، فإنه لا يقع بها طلاق، لأنها ليست من صريح الطلاق ولا من كناياته، إذ لم توضع هذه الكلمات لا عرفا ولا شرعا للتعبير عن الطلاق. لم يقل أحد إن القذف بالفاحشة من كنايات الطلاق أو من ألفاظه، لا الصريحة ولا الكنائية. ولازم القول ليس بقول، هذه قاعدة مهمة. أن تقول ربما يترتب على قولي هذا أنها إن كانت هكذا فهي ليست زوجتي فهي مطلقة، لازم القول ليس بقول. وهب أنها غفر الله لي ولك من كنايات الطلاق، فقد تخلفت عنها نية الطلاق. يدل على ذلك السياق وبساط الحال، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا مع النية. المهم أن تصلح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى هذا الفحش، وأن تصلح الماضي بالندم على ما كان، وأن تصلح الحاضر بالإقلاع عنه، وأن ترى أن فيما أحله الله عز وجل ورسوله غنية عن هذا الفحش الذي وفد إلينا مع القبعات الغازية ومع العواصف التي اقتحمت عقولنا واقتحمت عواطفنا واقتحمت حصوننا، وإلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سائلة كريمة تسأل فتقول: عندما أحاضر الأخوات على الزوم وأشرح لهم متون القراءات، هل ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده؟ الآن يا سيدي، بعد أن منعونا من الدروس ومجالس العلم في المساجد، وشددوا علينا وضيقوا بعد جائحة كورونا، أصبحت أغلب الدروس أونلاين، أين نجد أنفسنا من هذا الحديث؟ هل نحرم هذا الفضل؟ كلما قرأت هذا الحديث يصيبني هم وحزن لأني حرمت هذا الأجر، والله لقد كانت نعمة ما شعرت بها حتى حرمتها، وكان حقها أن تشكر. الجواب يا أمة الله: إن كنت ممن تعودن على ارتياد المساجد للتدريس فيها وعقد حلق القراءة والإقراء فيها للنساء، وكان ما حدث عارضا سماويا قاهرا لا يد لك فيه، فيرجى أن يكتب لك من الأجر مثل ما تعودت عليه يا أمة الله في زمن العافية، لما رواه البخاري وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. حافظ ابن حجر في فتح الباري يقول: وفي حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها، كما ورد هذا صريحا عند أبي داود. أيضا حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، وفي رواية إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فأرجو ألا يحرمك الله أجر هذا الحديث، وأن تكوني من أهله إن شاء الله، وقد تبلغ النية بأصحابها مبلغ الأعمال بالعمال، ولهذا قالوا إن التجارة في النيات، الاستثمار في النيات من أعمال أهل الرشد وأهل البصيرة. سؤال لطيف يهم المرأة المسلمة، ما حكم الوضوء للنساء في الأماكن العامة؟ هل يجوز المسح على غطاء الرأس بدلا من المسح على الرأس؟ نقول للسائلة الكريمة، المسح على الخمار، وبالمناسبة الخمار غطاء الرأس، العمامة يطلق عليها خمار بالنسبة للرجل، وما تغطي به المرأة رأسها يطلق عليها خمار كذلك، فهذا من الألفاظ المشتركة للرجال وللنساء. المسح على الخمار من مواضع النظر عند أهل العلم، الجمهور على منعه وأنه لا يجزئ في الوضوء إلا أن يكون الخمار رقيقا ينفذ الماء من خلاله، لكن قد خالف في هذا القول آخرون، الحنابلة في إحدى الروايتين وابن حزم قالوا بالإجزاء في كتاب المحلل لابن حزم، وكل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو مغفر ونحوه أجزأ المسح عليها المرأة والرجل سواء في ذلك لعلة أو لغير علة. لكن توسط فريق ثالث فقالوا بالتفريق بين خمار يشق نزعه، يسموه الخمار المحنك اللي بيتلف حوالين الرأس والوجه ويكون مربوطا يشق نزعه، وبين آخر لا يشق نزعه، فرخصوا فيما يشق نزعه ولم يرخصوا في الآخر. وعلى هذا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي بلاد الحرمين فتوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله. شيخ الإسلام يقول، ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل، ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالبا، فأشبه عمامة الرجل وأولى، لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ويشق خلعه أكثر، وحاجته إليه أشد من الخفين. في حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته، وعنوان نووي فقال باب المسح على الناصية. ابن القيم رحمه الله يقول، وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة، الناصية تكون مكشوفة ثم يكمل المسح على العمامة، كان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. والشوكان يقول، والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة، وكل صحيح ثابت. فهو يعني قول متجه، وأوسط ما قيل التفريق بين خمار يشق نزعه وبين آخر لا يشق نزعه بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل، وهو في حق المرأة أظهر. أحد الشيوخ المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله يقول، إن كان عليها خمار قد حنكت به رأسها، أي أدارته من تحت حنكها، ويشق عليها نزعه، مسحت عليه يوما وليلة إن كانت لبسته على طهارة، كالرجل إذا لبس العمامة على طهارة يوما وليلة إن كانت العمامة محنكة، لأن حلها قد يشق بعض المشقة. فلعل هذا هو أوسط ما قيل، الله أعلم. السؤال بعد هذا، سيدة تهاونت في صام ما عليها من شهر رمضان لسنوات، يعني جاءها الحيض أو النفاس لزمتها أيام، مضى رمضان ثم رمضان ثم رمضان ولم تقضي، لم يكن العذر ممتدا من يعني رضاعة أو نحوها، لكن محض التكاسل والتهاون، فما الذي يلزمها؟ نقول، أولا يلزمها قضاء ما فات بالإجماع، ثم يلزمها فدية طعام مسكين عن كل يوم ما دام تأخير القضاء كان لغير عذر عند كثير من أهل العلم، وهو مروي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قدامة بعد أن ساق خلاف أهل العلم في هذه المسألة، ولنا أي من أدلتنا على وجوب الفدية ما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا أطعم عن كل يوم مسكينا، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلافهم، وقد روي هذا مسندا من طريق ضعيف. ولأن تأخير الصوم صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء أوجب الفدية كالشيخ الهرم. تمام. سؤال التالي: ما هي السور التي يسن قراءتها قبل النوم بجانب سورة تبارك؟ الجواب: سورة السجدة. يشرع قراءة سورة السجدة بالإضافة إلى سورة تبارك قبل النوم. في حديث الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن، سورة من القرآن 30 آية، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقد ورد في فضلها مع سورة السيدة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السيدة وتبارك الذي بيده الملك سورة الملك. وهو حديث صحيح صححه غير واحد من أئمة أهل العلم، وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. سؤال يقول السائل أو السائلة: عندي محل حلويات، جاءني مشتر يريد الحلوى للصديقة بمناسبة ما يسمى بعيد الحب، طلب مني أن أكتب رسالة فوق الحلوى بما معناها عيد حب سعيد، ما رأي الشرع في هذه المسألة؟ وما الوسائل لتجنبها إن كانت لا تجوز؟ وهل يقاس هذا على ما يسمى عيد ميلاد الشخصي أو كريسمس وما إلى ذلك؟ الجواب أن ما تذكره أو تذكرينه ليس من مواريث المسلمين ولا من ثقافتهم. المسلمون لا يعرفون في ثقافتهم ما يسمى بعيد الحب. إن لنا عيدين، الفطر والأضحى، أعياد متجددة سنوية، وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. فإن استطعت أو استطعتي أن تتجنب أو أن تتجنب ذلك فافعل أو ففعلي. وإذا لم تستطع أو تستطيعي فأرجو أن يكون لكم في ذلك رخصة لعدم وجود محرم فيه في ذاته. الحلوى في ذاتها من الطيبات، وكتابة هذه الكلمات في ذاتها لا تشتمل على محذور ذاتي، إنما المحذور باعتبار ما احتف بها من سياق وبساط حال من مغازلات غير مشروعة أو نحوها. أما الكلمة في ذاتها ليست منسكا شركيا، وليست كلمة من المناكر المتفق على نكارتها. لا شك أن التنزع عن هذا أولى لمن قدر على ذلك، وخير دينكم الورع، ولا شيء يعدل السلامة في الدين. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. سؤال يقول السائل: هل يوجد صلاة في الصباح أو قبل الظهر تساوي قيام الليل؟ نعمل حاجة في الصبح من الصبح للظهر تساوي قيام الليل. الجواب عن هذا: المراد بذلك من فاته ورده من الليل، فإنه يصليه ما بين الصبح والظهر، فيكتب له أجره كأنما أداه من الليل. حديث عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. الله أعطاك فرصة لكي تتدارك ما فاتك، ولكي تتعود على استدامة أعمال الخير، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إن عرض لك عارض في الليل اقضيه ما بين الصبح إلى الظهر. طبعا كلمة من الصبح يعني بعد انقضاء فترة النهي، يعني بدءا من وقت الضحى إلى انتهاء وقت الضحى، يعني بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة إلى قبل الزوال بحوالي ربع ساعة، في هذا التوقيت أدي ما فاتك من الليل. من نام عن حزبه، الحزب يعني الجزء من الشيء، ومنه أحزاب القرآن. الحزب في القرآن نصف جزء كما تعلمون. فمن كانت لديه عادة يصليها في الليل لكنه نام عنها أو عن شيء منها فقضاها فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فكأنما صلى ذلك في ليلته. لكن ينتبه إلى شيء، إذا كان يوتر في الليل إذا قضاه في النهار لا يوتر، لكن يشفع الوتر أن يزيده ركعة. فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ركعات في الليل فليقضي أربعا في النهار، وهكذا. كان بيوتر بخمسة يقضي في النهار بستة، وهكذا. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار 12 ركعة صلوات ربي وسلامه عليه. سؤال آخر، السائل الكريم يقول: لقد قرأت في حكم الاحتفال بأعياد الميلاد، ليس كل تشبه بالكفار يحكم بحرمته، بل قد يكون كفرا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها كراهة التنزيه وقد يكون خلاف الأولى وقد يكون مباحا. والاحتفال بأعياد الميلاد داخل في نطاق المباح، إذ هو عادة وليس شعارا عاما، ولا يظهر فيه وجه تعبد. فبيقول يعني: كيف ترون هذا الكلام وما تعليقكم عليه؟ نقول له: يا رعاك الله، يعني قد يكون بعض ما ذكرته صحيحا، فإن التشبه المحرم بالكفار هو ما كان من خصوصياتهم، لكن أن تنقل من الكفار بعض الأمور النافعة كما نقل عمر نظام الدواوين من الفرس مثلا، أو حفر الخندق حول المدينة لصد هجوم الأحزاب يوم الأحزاب، نقل الأشياء النافعة لا بأس به، ولا هذا مشترك إنساني عام بين الناس جميعا، لكن الحديث عن التشبه بالكفار فيما هو من خصوصياتهم، الثياب مثلا مشترك إنساني عام، لكن ثياب الراهبات أو الرهبان مختص بهذه الملة المعينة، فلبسه والتشبه به هذا والتشبه المذموم المحرم الذي ورد فيه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكي نزيد الأمر جلاء وبيانا، أسوق لك قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول الاحتفال بأعياد الميلاد في نطاق الأسرة. يقول القرار: لا يظهر قياس أعياد الميلاد على الأعياد التي تعد من جملة الشعائر والمناسك كالفطر والأضحى، لأن هذه أعياد عامة بخلاف أعياد الميلاد. يكره الاحتفال بأعياد الميلاد لكونها ثقافة وافدة لا أصل لها في ديننا، مع التأكيد على أهمية إدخال السرور على أطفالنا في مناسبات شتى وكلما أحرزوا نجاحا وتفوقا دينيا أو دنيويا. والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال بعد هذا: هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة أو في خارجها بلغة غير العربية لمن لا يعرف العربية؟ المسلمون الجدد أسلم اليوم ودخل يصلي معنا، ولا كلمة عربي موجود ولا الفتحة، كيف يصلي؟ الصلاة لا تسقط، ولسانه ما تعود بعد، ما حفظ بعد شيئا من القرآن الكريم كي يقرأه بالعربية، إيه الحل؟ نشوف القاعدة والاستثناءات ونفهم المسألة إن شاء الله. جمهور أهل العلم على عدم جواز قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة. طب لماذا؟ لأن ترجمة معاني القرآن ليست قرآنا بل هي تفسير له، فالقرآن اسم لمنظوم عربي، إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. أبو حنيفة رحمه الله له اجتهاد مخالف، أجاز قراءة القرآن بالفارسية، قيد ذلك صاحباه محمد وأبو يوسف بالعاجز عن القراءة بالعربية كحالتنا هذه، لكن الصحيح قول الجمهور، لأن القرآن معجزة لفظه ومعناه، فإذا غير خرج عن نظمه فلم يكن قرآنا ولا مثل القرآن، نما يكون تفسيرا له. ويجوز للحل لمن لم يحفظ الفاتحة أن تكتب له بحروف لغته ليقرأها من ورقة، اسمه ترانسليتريشن، تكتب له بحروف أعجمية معه ورقة الحمد، تكتب بحروف لاتينية فيستطيع أن يقرأها من هذه الورقة كما هي بأصلها العربي. وإن حفظ منها آية واحدة يمكن أن يرددها 7 مرات. إن عجز عن هذا كله ردد ذكرا كالتسبيح والتحميد والتهليل والحوقلة مكان الفاتحة إلى أن يتمكن من حفظها. الكلام ذكره ابن قدامة في المغني. وشو بقى قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول هذه القضية؟ يقول: من لم يحسن العربية جاز له التكبير للإحرام بالصلاة بلغته. إذا لم يستطع أن يقول الله أكبر له أن ينطقها باللغة الإنجليزية التكبير للإحرام، كما يجوز لمن لم يحفظ الفاتحة أن تكتب له بحروف لغتها ليقرأها من ورقة. إن حفظ منها آية رددها 7 مرات، وإلا ردد ذكرا كالتسبيح والتحميد والتهليل والحوقلة مكان الفاتحة إلى أن يتمكن من حفظها. كما يجوز له الدعاء بلغته داخل الصلاة بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا. إنك تدعو في الصلاة بغير العربية باللغة التي تحسنها وتفهمها لا بأس. أمر الدعاء أوسع من أمر القراءة. في عندما تقف لكي تصلي من أركان الصلاة أن تقرأ الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إن قرأت ترجمتها فأنت لم تأتي بالفاتحة، لأن القرآن هو النص العربي، اللفظ العربي. وقدمنا حلولا، وأرجو أن يكون فيها غنية وأن يكون فيها فسحة، والحمد لله على توسعته على عباده. لكن المسلمون الجدد أمانة في عنق جماعة المسلمين، وينبغي أن يتم احتضانهم الاحتضان الكامل، وتعليمهم اللغة وإيواؤهم وإزالة وحشتهم. لقد استبدلوا أمة بأمة، وثقافة بثقافة، ودنيا بدنيا، وعشيرة بعشيرة، وناس بناس، ومجتمع بمجتمع. فينبغي أن تكون أنت البديل الذي يحل محل ذلك كله، إزالة للوحشة والغربة من نفوسهم، وأن تسلك بهم في مدارج السالكين وعلى طريق التعليم والتزكية. ترجو بذلك وجه الله عز وجل، وأرجو أن يكون ذلك فكاكك من النار، اللهم آمين. سائل يقول سؤال جيد: هل يجوز بيع الموتى من المواشي لحديقة الحيوانات؟ ليه؟ لكي يطعمون بلحوم السباع. والحيوانات يجوز أن تأكل لحوم ميتة. أنا عندي بقرة ماتت، أديها لحديقة بدل ما أديها إلى التراش، أخذ فيها قرشين من حديقة الحيوانات، مقبول صوديا ولا غير مقبولة؟ نقول له: يا رعاك الله، يحرم بالإجماع بيع الميتة لهذا الغرض أو لغيره. وإذا وجد النص لاجتهاد مع النص. الله جل وعلا قال: حرمت عليكم الميتة، والتحريم عام يشمل سائر وجوه الانتفاع، وبيعها انتفاع بها فيكون حراما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أيضا حديث، يعني نفس هذا الحديث بقيته، أنه قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن وتطهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ في فايدة من شحوم الميتة ننتفع بها انتفاعا مشروعا؟ قال: لا، هو حرام، لا يجوز بيعها. ثم قال الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، أي أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بيع ما حرم الله، فصح أنه إذا حرم الشرع شيئا حرم بيعه وأكل ثمنه. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ابن المنذر يقول: أجمع أهل العلم على عدم جواز بيع الميتة أو شيء منها. في بدائع الصنائع للكساني في فقه الحنفي يقول: ولا ينعقد بيع الميتة والدم لأنه ليس بمال، وكذلك ذبيحة المجوس والمرتد والمشرك لأنها ميتة، فلا يجوز بيع الميتة. لإطعام الحيوانات أو لغيرها، لكن تبذل بلا معاوضة. نحن لا نحرم أن تأكلها يعني السباع، لكن تبذل بغير مقابل بلا معاوضة. إن بذل فيها شيء من المال لا تتركوه، إنما تخلص منه، كما لو بذلك شيء من فوائد البنوك التي تعتقد تحريمها، إن بذل شيء لك شيء من ذلك تخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة. ومن يأخذه لا يكون حراما في حقه، لأن الحرام يتعلق بالذمة الأولى، الحرام لا يتعدى إلى الذمة الثانية إلا في المسروقات والمغصوبات والمنهوبات وما أخذ عنوة وغصبا عن أصحابه بغير وجه حق. سؤال يمكن بيجينا كل يوم أو تمس الحاجة لي فعلا، أحيانا تأتي يقول اشترك في حملة الاستغفار، مليون استغفار، مليون صلاة على النبي عليه الصلاة، مليون قل هو الله أحد، وأحيانا يعزم عليك ويقسم عليك وإن لم تفعل سأحدث لك كذا وكذا، وإن فعلت كأن خزائن الرحمة بيديه وكأن مفاتيح الجنة والنار بيديه، وأحيانا يحط ميقات زمني لمدة يعني أسبوعين عشان نعمل achievement إنجاز لمليار صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مليار استغفار يعني إلى آخره. الجواب عن هذا، فرق بين أمرين، بين عموم الحظ على أعمال الخير وتذكير الناس بها بدون الدخول في مواقيت محددة لا كما ولا كيف. يا أمة محمد استغفروا الله، أكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصدقات، كلام جميل جدا، وحظ على الخير وأمر بالمعروف ودعوة إلى الله عز وجل، لكن بدون الدخول في مواقيت محددة لا كما ولا كيفا إلا فيما وردت به السنة. فأخشى يا رعاك الله فيما ذكرت أن يكون الأصل سنة والكيفية بدعة. أصل الاستغفار سنة، أصل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة، أما هذه الكيفية وتلك التراتيب الكم والكيف الابتداع يأتي من هذا. وقد سئل بعض أهل العلم عن حكم الصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان بصوت مرتفع بنفس نغمة الأذان يلحقها المؤذن بألفاظ أذانه وكأنها جزء منه، حتى إن من تركها ينكرون عليه والعامة يثورون في وجهه ويقومون عليه. فقال كلمة موجزة، الأصل سنة والكيفية بدعة. لا يصح أن يقول بدعة حتى لا يقال أتريد أن تجعل من الصلاة على رسول الله بدعة؟ لا والله، لا والله، لا والله، ولا نجر على هذا. الأصل سنة والكيفية بدعة. صلي على رسول الله ما استطعت، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل لأحد مقالة بعد هذه المقالة؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم كم أجعل لك من صلاة تلتها ربعها أجعلها كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يعني الوقت الذي تخصصه للدعاء اجعله كل للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام لا خلاف فيه، الخلاف هنا في الكيفيات، في المواقيت، في الأشياء المعلبة دي، تعليب العبادات وقولبتها على نحو لم يأتي به الشرع المطهر، يخشى أن يأتي الابتداع من هذا الباب، لأن البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. الله جل وعلا جعل للعبادات أوصاف وكيفيات لا ينبغي أن تخرج عنها يا رعاك الله. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والابتداع. أقول لك قصة لطيفة اسمعها مني جيدا وأعطني سمعك جيدا. أخبر رجل، هذا راه أبو نعيم في الحلية، أخبر رجل عبد الله بن مسعود أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب، فيهم رجل يقول كبروا الله كذا، سبحوا الله كذا، احمدوا الله كذا. ده هو إيه المايسترو بتاع الحلقة دي والناس كبروا مية مثلا، سبحوا مية، هللوا مية مثلا وهكذا. فقال عبد الله أفيقولون فعلا بيعملوا كده؟ فقال نعم. فقال فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم. فأتاهم وعليه برنس، عارفين كلمة البرنس اللي هو الثوب المغربي اللي منه رأس كده ملتصقة بالثوب، فجلس. فلما سمع ما يقولون قام وكان رجلا حديدا، قال أنا عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره، لقد جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، لقد جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. نعم. فقال معدد والله ما جئنا ببدعة ظلمة ولا فضلنا أصحاب محمد علما. فقال له آخر يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن نستغفر الله، احنا ما بنعملش حاجة غلط، نستغفر الله. قال عليكم بالطريق فالزموه، فوالله لئن فعلتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. سؤال آخر، أخت تسأل لقد أصيبت بالسرطان وهي تحت علاج الكيمو وفقدت كثيرا من شعرها، وتعلم شرعا أنه لا يجوز وصل الشعر بشعر اصطناعي، هل هذا الحديث ينطبق على حالتي إذا دعيت إلى فرح أو زيارة يمكن أن أصل شعري بشعر صناعي؟ نقول لها يا أمة الله أسأل الله جل وعلا أن يجبر كسرك وأن يمسح عليك بيمينه الشافية وأن يجمع عليك بين الأجر والعافية، إن وسط الشعر لا يجوز بشعر طبيعي أو بصناعي لعموم الحديث، لعن الله الواصلة والمستوصلة. لكن في لبس الباروكة لمن فقدت شعرها لأسباب طبية خلاف، الظاهر الرخصة، لأن هذا من جنس ستر العيب وليس من جنس التماس المزيد من الحسن. ولوجود فارق دقيق ما بين الباروكة وما بين الوسط، الوسط أن تصل الشعرة بشعر، كل شعرة توصل بشعرة مثلها، أما هذا كأنه غطاء أو كأنه كوفية أو طاقية تلبس فوق الرأس. فإذا كان هذا من جنس ستر العيب الأصل فيه المنع، والأحاديث هذا ظاهرة، أما إن كان من أجل ستر العيب وليس من جنس التماس المزيد من الحزن أرجو أن يكون في موضع الرخصة. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن أخذت أدوية فأدت إلى تساقط شعرها أو معظمه ولا تريد استعمال الباروكة لأنها ترى أنها حرام، فقال رحمه الله استعمال الباروكة بمثل هذا الحال الذي وصفته حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود، نقول إن الباروكة في مثل هذه الأحوال لا بأس بها، لأن في الحقيقة ليست لإضافة تجميل ولكن لإزالة عيب، فلا تكون من باب الوصل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها بشيء، لكن هذه المرأة الحقيقة في الحقيقة لا تشبه الواصلة، لا تريد أن تضيف تجميلا أو زيادة إلى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى، لما تريد أن تزيل عيبا قد حدث، وهذا لا بأس به، لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة للتجميل، وبين الأمرين فرق ظاهر. حكم معاملات البيتكوين سأجيبها للمرة العاشرة أو للمرة العشرين إن شاء الله تطيبا لخاطر السائل. أولا أقول له أيها الحبيب المبارك، يعني أنا أريد أن أدلك على موقع ترجع لي باستمرار، فلله در من قال إذا جاءك سائل لا تعطيه سمكة علمه كيف يصيد، يعني فأنا أدلك اذهب إلى موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا amjaonline.org، 16 مؤتمر دولي، كل مؤتمر في قضية محورية مركزية مفصلية استراتيجية، والمؤتمر اجتمع بأعضائه وخبرائه وقدمت بحوث وأوراق علمية وتمت مناقشتها، ثم استخرج لك من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، منشور خلاصات على موقع المجمع فرج عليه. من بين هذه الخلاصات ما يتعلق بقضية البيتكوين، ونقول لك الخلاصة إلى أن ترجع إلى القرار، لا يزال الوقت مبكرا لكي نتبنى موقفا نهائيا في قضية البيتكوين، لأن للكسر أو لارتفاع درجة المخاطرة لا البنوك المركزية بتغطيها ولا البنوك التجارية تقبلها قبولا عاما ولا الدول يعني تتبناها، فأنت في العراء بلا ظهر وبلا سقف. فإن أبيت إلا أن تحمل هذه المجازفة وأن تدخل في هذه المغامرة، فأجري عليها أحكام النقود الورقية أو المعدنية. إن صرفت عملة بجنسها أو بعت عملة بجنسها لابد من التقابض والتماثل. إن بعت عملة بغير جنسها فلا حرج في التفاضل، لكن لابد من التقابض. خلاصة القرار أرجو أن ترجع عليه على موقع المجمع. بارك الله فيك. الشيخ: ما حكم وسواس الدين وكيف أعرف أن الله راض عني؟ وسواس الدين يا حبيبي أرجو أن تقطع مبادئه، وأن تقول الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وأن تقول آمنت بالله ثم تنتهي. إن مقاومتك له وإن وقوفك لشيطانك الذي يحاول أن يجلب عليك بخيله ورجله، هذه الدلالة لا تخطئ على محض الإيمان. أو وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان، ما دمت تقف له وتدحضه وترده. ابن عباس يقول: إن الشيطان لا يحب هلاك أحد في الأرض أكثر مما يحب هلاك لي. قال: إنه لا يبتدع البدعة في مشرق أو مغرب فلا تصل إلي حتى أقف لها وأنكرها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما دمت تقاوم، وما دمت تجابه، وما دمت لا تستسلم لها وتقطع مبادئها وتقاومها، أرجو أن يكون ذلك من جنس الجهاد الذي أرجو أن تؤجر عليه، من جنس الرباط الذي أرجو أن تؤجر عليه إن شاء الله. لكن إياك أن تستجلب أنت مبادئها. زي الشخص إذا آوى إلى فراشه حين تأتي وساوس الشهوة، خاصة إن كان عزبا، إذا قاومها وقف لها جزاه الله خيرا، له أجر المجاهدين إن شاء الله. لكن إذا استجلبها واستحل استدعاءها، وربما ساهم في هذا بأن قلب في الآيفون واستدعى بعض المقاطع الفاسدة وأخذ يجير نظره وعقده وفكره فيها، إذا أشعل النار في يعني في البداية فلا يلومن إلا نفسه إذا أحرقت. فاقطع مبادئها يا عبد الله، ولا تستطرد معها ولا تستمر، واعلم أن من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. سؤال: أرض مزروعة برتقال تخرج حوالي 10 طن برتقال، إيه الزكاة الواجبة؟ نقول له: يا رعاك الله، اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الفواكه والخضروات. الجمهور على عدم وجوب الزكاة فيها. ليه؟ لأنها ليست مما يقتات ويدخر ويكال. قالوا: إلا إذا قصد به التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة. لكن أبا حنيفة رحمه الله أوجب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض لعموم النصوص الواردة في هذا الباب، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقول الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقد ذهب إلى هذا متابعة لأبي حنيفة كثير من أهل العلم، بل من قبل أبي حنيفة ومن بعده عمر بن عبد العزيز ومجاهد وحماد والنخعي وداود وغيرهم. ونظن أن قول الأحناف ومن تابعهم في هذه القضية أولى بالصواب وأسعد بظواهر النصوص. ابن العرب الفقيه المالكي وليس حنفيا يقول: وأما أبو حنيفة جعل الآية مرآته فأبصر الحق. وأما أبو حنيفة جعل الآية مرآته فأبصر الحق. ما اعتمد عليه الجمهور في إخراج الفواكه والخضروات موضع نظر لضعف أسانيده. إذا دققت في أسانيد ما نقل مما استدل به على استثناء الفواكه والخضروات من وجوب الزكاة أسانيد ضعيفة، إما مراسيل لا تصلح للاحتجاج بها فضلا عن أن تكون مخصصة لعموم آية أو حديث صحيح. طيب القدر الواجب إيه؟ يختلف باختلاف طريقة السقي. ما سقي بغير تكلفة فيه العشر، بتكلفة فيه نصف العشر، لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. سؤال آخر: ما حكم التوفيق من أجل الزواج بين شاب وفتاة مسلمين مفرطين غير ملتزمين من جملة من الشارع من جملة الناس في المجتمع، هنوفق بينهم في الحلال، ده حرام ولا مشروع؟ نقول له: يا رعاك الله، الزواج في ذاته عمل صالح، والإعانة عليه إعانة على البر والتقوى، وينبغي أن يكون ذلك مصحوبا بتوجيه النصيحة لكليهما بالتوبة والاستقامة، والأخذ بأيديهما معا لإخراجهما من ظلمات المعصية والتفريط في جنب الله إلى نور الهداية والإنابة، ويتوب الله على من تاب. واستصلاح النفوس بالتوبة أحب إلى الله من تركها وإهمالها نهبا للشياطين ودفعها بتجاهلنا لها أو باستعلائنا عليها أو بغلظتنا معها في التعامل حملها على الإصرار والمحادة والمشاقة. طب واحد بيقول: ممكن ناس ورثوا قطعة أرض، هل ممكن أعطي بعض الورثة مبلغا من المال نعمل مشروع ونحدد نسبة من الربح نتقاسمها، وهل هناك سقف للربح أم لا؟ نقول له: إذا كانت الأنصبة بينة، كل واحد عارف حقه، والحقوق مفرزة، فلا بأس بالاستثمار مع أحد الورثة بمشاركته بمبلغ من المال لتسهيل البناء، ويكون الربح بينهما على ما تتفقان عليه. ويا سيدي، لا يوجد سقف أو حد أعلى للربح، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، في قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمر الخامس بالكويت. أولا، الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفاتهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، عملا بمطلق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثانيا، ليس هناك تحديد لنسبة معينة من الربح يتقيد بها التاجر في معاملاته، من ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الشريعة من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.